احتلال متواصل وحرب إبادة تستهدف الكل الفلسطيني، إغلاقات واغتيالات، مقاطع فيديو تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صادمة، أخبار عاجلة يوميا، وأنا كفلسطيني بعيش هاي الأحداث يوميا. تساؤل المطروح هون، شو اللي بيصير معنا؟
شو بيصير معنا؟ شو عم بيصير علينا؟ كيف حكيت؟ يعني إحنا عايشين بالذات بهاي الفترة بظرف اللي يمكن أهالينا عاشوا شيء شبيه اللي هو النكبة. الفرق الكبير اليوم إنه إحنا عم نعيشها ببث حي ومباشر. الشيء الآخر اللي إحنا عم نعيشه، أنا بدي أحكي لك بكل بساطة، بكفي كل يوم الصبح أول شيء بعمله أنا كإنسان فلسطيني، بفتح على إحدى قنوات التليجرام بشوف ملخص الأحداث. وإذا بقرأ كمثال، بعطيك مثال لهذا اليوم، منبلش بعدد كم يوم إحنا من الحرب على العدوان على غزة، طبعا هاي مش حرب إبادة وتطهير عرقي، كم يوم الحرب موجودة، قديش عدد البيوت المهدمة، عدد الشهداء اللي تجاوز الأربعين ألف مع ألاف عشرة ألاف مفقود، أكثر من مئة ألف جريح، 2 مليون نازح، البيوت المدمرة، هذا في غزة، غير الاقتحامات اليومية اللي هي عم بتصير في الضفة، غير الاعتقالات، القتل، الاغتيالات، تدمير البنى التحتية، في كل اللي عم بيصير في هجمة شرسة علينا كشعب، على قضيتنا، على وجودنا، على كل شيء. يعني نحن ننتمي لإله وهو ينتمي لإلنا على كل المستوى الفلسطيني.
طب قديش هاي يعني ممكن الصدمات يتعرض لها المجتمع الفلسطيني أثر هاي الأحداث في ظل التصاعد وتيرة العنف الموجودة بالشارع الفلسطيني من قبل الاحتلال وسياسة القهر الإنسان الفلسطيني؟ قديش إلى تأثير على تعرض الشعب الفلسطيني لصدمات متتالية؟
طبعا إلها تأثير كبير، بس يعني بالأول نوصف الأشياء. هي مش مجرد أنه عم بيصير عنف، في وحشية، في هجوم وحشي على الوجود الفلسطيني،
أكيد
بحياتنا اليومية، بتفاصيل حياتنا اليومية. جزء من هذا، من هاي الهجمة الوحشية، طبعا بالإضافة للإبادة، يعني إحنا نفصل بين إيش عم بيصير بغزة، كيف عم بيأثر علينا على الكل الفلسطيني، تمام، وإيش عم بيصير بالضفة من اقتحامات واغتيالات وتدمير واجتياح وهجمة على الفلاحين باليوم بموسم الزيتون،
محاصيل زراعية، صحيح،
هجمة على الأغوار ومحاولة طبعا تطهير عرقي للأغوار بمسافة رياضة، بكل مكان،
إخلاها من ساكنيها الأصليين،
واللي عم بيصير في المخيمات وحتى في المدن والقرى، وبكفي اللي عم بيصير معنا بشكل يومي على الحواجز. وكل فكرة أنه أنا حتى لو كنت في المدينة وش عم بطلع منها، أنا ما بعرف، يعني أنا بدي أنزل أطلع من بيتي عشان أوصل ابني على المدرسة أو أنا أروح على المكتب، ما بعرف شو راح يصير معي، ما بعرف إذا البلد راح تسكر فجأة ولا لا. وطبعا ما ننسى على كل الفلسطيني، نحكي عن كل الفلسطيني، ما ننسى أهلنا اللاجئين اللي عم بيعيشوا في الشتات، وهن اليوم عم بيكونوا مستهدفين في لبنان، عم بيتم قصفهم في لبنان، وهن عم بيعيشوا الإشي عم بيصير معنا طبعا، والداخل. فهذا يعني كل هذا هاي الهجمة اللي موجودة علينا هي تستهدف وجودنا، فهي مش مجرد عنف، هو مش عنف
وتطهير عرقي،
هو تطهير عرقي، هي سياسة ممنهجة، سياسة ممنهجة الهدف منها انه نوصل لقناعة، انه وصلونا لقناعة انه احنا ما في إلنا اي قدرة على انه، او ما في معنا مجال انه نكمل بحياتنا الا وفق ما هن بده، انه ما في امكانية ما في إمكانية، بيوصلوك لنوع من الإحساس، بالإضافة للإحساس بالعجز، لإحساس إنه وجودك هون هو مرهون فيهن وبقائك هون، والرسالة الأساسية إنه أنت فيش إلك مكان هون. هذا اللي عم بأثر علينا. طبعا هاي كل هاي الأحداث شو عم تعمل فينا؟ تعمل كثير أشياء. اللي عم نشاهده، اللي عم نشاهده بيصير في غزة، كثير ناس ترجعها لأحداث النكبة، الكبار اللي عاشوا النكبة، ولا أحداث كثير لإيش صار في، طبعا على مستوى اللي هو لا يمكن المقارنة، ما في مجال للمقارنة. حتى أهل غزة نفسهم، يعني غزة من بعدي الألفين، وعدوان إثر عدوان إثر عدوان
متواصل.
فهن عم بيحكوا الأطفال غاد والشباب عم بيحكوا إنه هو هذا الطفل عمره 3 حروب. تمام، عاش 2009 و2014 و2015 و21 أو 18. أوكي، فالأحداث اللي عم بتصير عم تترك أثر كبير علينا، عم نعيشها بشكل، عم تترك في ناس، وهذا شيء طبيعي وشرعي جدا، عم بتخاف، في ناس عم تقلق، في ناس عم بتحس بالعجز، في عم نعيش صدمات بكل أنواعها. وهذا عم بترك أثر بنمط حياتنا، مع إنه بشكل أو بآخر عم نحاول إنه حياتنا تكمل ضلها مستمرة، مرات بننجح مرات أقل.
هاي الصدمات المفهومها الكبير والمعقد، يعني ما في مجال إنه نحكي إنه هي تعريفها الحقيقي والأصلي هو ينطبق على الشعب الفلسطيني، بقدر ما في خصوصية مختلفة وقوع الشعب الفلسطيني تحت تأثير هذه الصدمات. فشو الخصوصية الموجودة؟ كيف إحنا بنقدر إنه نستمر بالحياة رغم هاي الصدمات المستمرة؟
قبل ما نحكي عن الخصوصية، الصدمة اللي بعيشها الشعب الفلسطيني والصدمات اللي عم نعيشها، طبعا إحنا عم نعيش صدمات ونعيش أشياء أخرى مش بس صدمات، لأنه الإنسان اللي بعيش تحت تأثير الصدمة ما بيكون عنده القدرة للفعل، وإحنا عم نشوف إنه الفعل مستمر بشكل أو بآخر، بس طبعا مش دائما، ففي تأثير للصدمة. إذا ما نعرف الصدمة بشكل عام، بالأول قبل ما نفوت على الخصوصية، الصدمة هي حدث اللي بشكل تهديد للحياة على الفرد أو على لحد قريب له. فممكن طبعا ويكون هذا الحدث والتأثير مباشر أو غير مباشر، والصدمة هي أنواع. تمام، طبعا إحنا نعرف عن الصدمة الحادة اللي أنا بصير معي حادث مباشر وبترك أثره علي، واللي بيكون فيه تهديد على الحياة، وفي طبعا أعراض ما بعد الصدمة، اضطراب ما بعد الصدمة، في الصدمة معقدة مركبة، في الصدمة الثانوية اللي بيعيشوها، وهذا كثير مهم ممكن ينحكى عنها إذا نيجي نميز بالشعب الفلسطيني القطاعات المختلفة. يعني اللي بيشتغلوا بمجال الصحة النفسية عم بيعيشوا صدمة ثانوية، اللي بيشتغلوا بسيارات الإسعاف، رجال الإسعاف
بتعرضوا للضغط
طبعا، اللي عم بوصلوا وبنقلوا جرحى وبنقلوا جثامين، فعم بيشوفوا الصحفيين اللي بغطوا الأحداث، اللي بوصل أول إشي للحدث، اللي عم بيشوف الصور بالأول،
فبكون معرض للخطر،
هو بكون مضطر، يعني أنا ما بوصل للصورة كإنسان عادي، الصورة الحقيقية اللي بتكون على الأرض. هو دوره كصحفي إنه بالأول يتبع بالتفاصيل، وهو يقرر شو الصورة اللي ممكن يفرجيها للناس، ولكن هو بيشوف كل إشي، هو بيشوف الأشلاء،
بيشوف الحدث كل التفاصيل،
فهو بعيش نوع من الصدمة. طبعا وإحنا نكون واضحين، بالوقت الحالي عم نعيش صدمة جمعية للإشي اللي عم بيصير، وعم نعيش صدمة تراكمية، وفي صدمة عابرة للأجيال.
تمام،
في كل هاي الخصوصيات إحنا منعيشها كلها في نفس الوقت. طبعا كيف عم نكمل؟ في يعني ما ننسى، في صمود الشعب الفلسطيني صامد، عم بيقدر ولسه موجود على أرضه. الناس اللي طلعت بال48 أو بال67 يا إما طردت، وال90% طبعا بال48 الناس طردت هجرت ما طلعت، بال 67 في جزء اللي ما كان بده، اللي هرب أو اللي رفض يظل تحت حكم اليهود
الاحتلال.
لأنه والاحتلال وطرد، فما بده يعيش هاي التجربة، فكمان طلع، ولكن تم طردهم بعد كمان بال 67. لكن مع هيك الأغلبية إحنا لسه موجودين في فلسطين. ليش صامدين؟ في كثير عوامل اللي بتساعدنا إنه إحنا ضلنا صامدين. ممكن الشيء الأساسي إنه إحنا يعني ما في إلنا، هذا هو وطننا، ما في إلنا وطن بديل،
ما في مجال،
ما في بديل. وإحنا اللي عاش تجربة اللجوء الأولى هو عرف شو الثمن اللي بيدفعه، وكل الشعب الفلسطيني عارف شو الثمن.
قديش الأثر مستمر حتى اليوم؟
بالضبط. فحتى في 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 غزة، مع إنه في ناس غاد عم بيحكوا إذا أنا بصير الفرصة بدي أطلع، ولكن ناس تانيين حكوا، أنا يعني سمعها من ناس اللي فعلوا إنه حكوا لأهلهم اللي لسه هناك بتظلكم حلكوا، يعني استشهدوا ولا إنكم تطلعوا برا، نعم، لأنهن ما حدا بيعرف إنه إحنا إذا طلعنا من بلدنا شو راح يصير فينا. فهذا العامل الأساسي إنه هاي أرضنا إحنا متشبثين فيها، إحنا باقين هون. طبعاً في عوامل كثير، في عوامل نفسية، في عوامل مجتمعية، في ما ننسى إيماننا بقضيتنا، بعدالة هاي القضية، تمام؟ في ناس حكوها إحنا عايشين في أرض الرباط، فأنا موجود هون مش رح أروح، يعني
ما في بديل.
هذا جزء من حياتنا، هذا جزء من حياتنا. طبعاً في ناس بقول لك إنه طب أنا لو أنت مش عم تقدر.
والله ضمن الفروق الفردية ما بين الأفراد، كيف كل واحد بتعامل بالصدمة اللي بتلقاها؟
في فروق فردية أكيدة، وفي فروق بقدرة الناس على التحمل، قدرة الناس على الصمود. الصمود فيه له ثمن، تمام؟ صمودنا له ثمن اللي إحنا بندفعه، والناس بما إنها مآمنة بقضيتها وبعدالة قضيتها فهي مستعدة تدفع هذا الثمن. ولكن قديش القدرة على هون خصية الشعب الفلسطيني، وهون قوة الشعب الفلسطيني، وهون حتى بدون مبالغة هاي المعجزة الشعب الفلسطيني، قديش قدرته على الاستمرار في صموده، على الاستمرار بأنه يدفع الثمن لهذا الصمود. وهذا الثمن مش رخيص، مش بسيط، ندفعه بشكل يومي، ندفعه بأرواح
الأحداث الموجودة بتزايد عدد الضحايا الموجودين.
إحنا ندفعه دم، ندفعه بشهداء، ندفعه بضحايا، ندفعه ببيوتنا، ندفعه بتاريخ. أنت لما بتخسر بيت بتخسر تاريخ، بتخسر ذكريات.
يعني أنا مبارح
بتخسر حياة كاملة.
مبارح سمعت فيديو أو انتبهت لفيديو لامرأة من غزة، وهي يعني أصيبت بالضرر، فبتحكي بتناجي ربنا، بتحكي له انه انا يعني فقدت صحتي وحكينا الحمد لله، فقدت ابني وحكينا الحمد لله، اسر ابني وحكينا الحمد لله، انهدم بيتي وحكينا الحمد لله. فشو الصلابه الموجوده عند الشعب اللي بتخليه يقدر يتحكم بالمتغيرات ويتحدى؟
الشغله الاولى هون مثلا هاي الست في ايمان، تمام، والايمان هو عامل مهم، الايمان الديني والروحي، والإيمان بعدالة القضية، نعم، ونفس الوقت بمعنى لهذه التضحيات. هاي بالآخر رح توصلني إذا أنا وسمعناها من أهل غزة، ما نروح بعيد يعني وجديد، إنه كله في دا القدس، كله في دا الأقصى. وفي اللي حكاها هذا الثمن اللي أنا بدفعه عشان أرجع لعسقلان، عشان أرجع للمجدر، أوكي. بس بنفس الوقت إحنا نكون واقعيين ونعرف إنه في ناس في غزة، وفي ناس في شعبنا حتى هون في الضفة اللي عم بيحكي إنه أنا بطلت أقدر، أو إنه الناس بطلت تقدر. يعني هذا الثمن مش بسيط.
يعني بقول ممكن إنه هذا نتيجة كبت هاي الأحداث،
ممكن يكون
تواليها
كبت، ممكن
عليها.
ممكن يعني اليوم هو مش الكبت بقدر ما إنه فظاعة اللي عم بيصير، الحجم الهائل،
حجم المصيبة، حجم المأساة،
حجم المصاب اللي إحنا. إذا أنا بدي أرجع للبداية، نقطة البداية اللي أنت يعني طرحت سؤال، وبدي بستذكر بدراسة مش من أشهر للدكتورة نادر كفركيان، شلهوب كفركيان، اللي حكت فيه عن مفهوم الإهالي، اللي عم نعيشه اليوم تمام، عم نحس كأنه العالم عم بنهال علينا، حياتنا عم في إهالة، في كل شيء عم بنهار، عم بنهال. اوكي اقتحامات، حواجز،
اغتيال، اغلاق،
هدم بيوت، أسرى، شهداء، احتجاز جثامين، كل هاي الأحداث كأنه كل الدنيا عم تنهار علينا. واللي أصعب من هيك اللي إحساسنا، وهو يعني مش عم نتوهم، إحساس إنه إحنا لحالنا مع طبعا تقديرنا، وإحنا عم نعرف في ناس عم تدفع اليوم ثمن لا يقل عن اللي إحنا دفعناها نتيجة لموقفها لوقوفها لجانبنا. وعم نشوف بالعالم عم تطلع أصوات اللي هي يعني مناصر لإلنا وعم بتوقف معنا،
بتنادي برفع الظلم على الشعب الفلسطيني.
ولكن كل موضوع القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكل هاي المفاهيم كلها سقطت، ما عاد إلها قيمة. تمام، فهذا الإحساس بأنك أنت لحالك والعالم كله عم بنهار حواليك
بيعطينا دافعية أكثر للصمود،
بيعطينا دافعية. بس في ناس كمان مرة، في ناس ما عم تقدر، في ناس حكت إنه إحنا تعبنا في غزة هون، في ناس عم تحكي تعبنا. في ست حكت لي، ست مؤمنة ومتدينة، قالت لي أنا إذا اللي عم بيصير غد إذا صار عندنا راح أحمل أولادي وهج. ناس تانيين حكوا بكل بساطة، قال الحمد لله أنا الضريبة دفعتها، لما انحرق بيته من المستوطنين حكى هاي الجملة، أنا الحمد لله اللي علي أنا دفعت ضريبة الدم.
وكأنه الواجب،
واجب
الوطن
هو بيصير للبلد. المعنى اللي يعطى للخسارة، هاي خسارات، فشو المعنى؟ هل هذا عم بيروح سدى ولا في له معنى؟ هل أنا عم بكون جزء من هذا الشعب؟ هل أنا عم بكون جزء من هذا المجتمع؟ هل أنا عم بقدم؟ فتعامل الناس مع الصدمات، مع الأحداث اللي عم بتصير أكيد يختلف، جاي من صلابتها النفسية، جاي من تاريخها، الفروقات فردية. هاي الفروقات فردية متعلقة، جزء منها متعلق بالجينات، جزء منها متعلق بالتنشئة، جزء منها بالصلابة النفسية للفرد. كل هاي العوامل هي اللي بتأثر، والأهم أهم شيء هو إعطاء معنى الإيمان بعدالة القضية، وإعطاء معنى للي عم بيصير. طبعا الإحساس بإني أنا جزء من مجموعة، من مجتمع، اللي هي عم تتعرض لمحاولة إبادة، لإنهاء قضية، اللي هي قضية أعدى القضية حاليا موجودة في العالم. طبعا
وهيك أصبحت الصدمات صدمات جماعية اللي بتعرض لها شعب فلسطيني،
هي صدمة جمعية وصدمة عابرة للأجيال، وطبعا وتراكمية، وأحيانا حتى معقدة. وفي الصدمات الفردية اللي احنا بنشوفها لما حدا صار معه حدث قبل 20 سنة واليوم الأحداث رجعته عليه، عم بيعيشه بشكل فردي من خلال الكوابيس أو من خلال الفلاش باك أو من خلال مش عارف تجنب مثلا، بديش أطلع الحاجز لأن بديش أوقف، يعني الخوف من إني أكون بهاي المواجهة المباشرة مع المحتل.
فبروح للتجنب،
بروح للتجنب. فبشكل عام مثلا كيف الناس عم بتعيش أو كيف عم بتأثر، خلينا نحكي هيك، هل هاي الصدمات عم بتأثر علينا وكيف؟ بحكي لك بتأثر. بنفس الوقت السؤال الأهم من هيك أنه مع كل هاي الصدمات كيف إحنا مكملين،
كيف مستمرين،
كيف مستمرين،
كيف الواحد بروح شغله، بتعايش بحياته اليومية، بتعمل مع أطفاله.
إحنا مع كل هاي الأحداث اللي عم بتصير، مع كل هذا القتل، مع كل هذا الدمار، عم نروح على الشغل، عم نودي بلدنا على المدارس، عم نعمر، عم نتزوج، تمام، عم حياتنا عم بتكمل. هون بيصير السؤال، كيف قدرتنا على هذا الاستمرار؟ السؤال يعني، وهذا طبعا الجواب، انه قدرتنا على الصمود رغم الثمن اللي عم ندفع، كيف عم نصمد على صمودنا. بنفس الوقت في ناس حاليا اللي هي انا ممكن اشوف الصدمه بخوف اهلنا علينا، أنا اليوم عمري شاب لما بيطلع وبده يوصل على رام الله، الوقت طول الوقت الوالدة عم بتكون مع على
تسأله لا تطمن عليه،
تطمن عليه.
هذا من وين جاي؟
جاي من
هذا الخوف والقلق الموجود عندنا.
هذا من خوف، لأن هي يعني هي عم بتشوف شو عم بيصير، وهي عاشت فقدانات. في حدا من المجتمع اليوم بالمجتمع الفلسطيني ما عاش تجربة يا أسر إذا مش بشكل مباشر، حدا من العيلة هدم بيت، شهادة، تمام، كل اللاجئين اللي إلهن كل علاقة مع 48. فالخوف والقلق الأهالينا عم نشوفه من خلال هاي السلوكيات، سلوكيات إنه أول ما يصير خبر صار إنه إيران رح تضرب، الناس كلها دشت على هجمت على
محلات
المحلات عشان تخزن مواد طبعا والبنزين.
هذا بيرجع لمخزون الخبرات الموجودة عندهم،
إنه أنت مسبقا ممكن تلاقي حالك في كل يوم مسكر في بيتك. وما نست يعني إحنا مش بس بالنكبة عشنا هذا الإشي، اللي تركنا كل إشي في بيوتنا وطلعنا بإيش قدرنا نحمل بدينا، تمام. فالناس ما بدنا نعيش هاي التجربة. وبالاجتياحات بالألفين والألفين واثنين يعني الناس عاشت أيام وهي مسكرة في البيوت. فاليوم الكبار بالسن دوري بقول لك اشتري وخزن عندك، هذا جاي من أثار الصدمة. رغبة الأهل من 48 لليوم بأنه كلنا نتعلم، ليش بدين هذا شو الرغبة هاي والإرادة بأنه بدين يعلموا أولادي؟ من وين جاي؟
لا يكمل الشهادة ليكون في بذر قوة.
شو الشهادة اللي تعطيني؟ بدهن خوف لنا تأمين المستقبل، لأنه أنت ما إلك أمان. أنت ممكن بأي لحظة عند أهالينا ممكن بأي لحظة تلاقي حالك برا البلد، أو تلاقي حالك بدون شغل، أو تلاقي حالك بدون مصدر رزق. اللي أنت اللي كان في غزة وعنده هالعمارات وعنده كل هالأشياء اليوم فش. وحتى اللي معاه، تمام، اللي معاه ما في مصدر رزق ثابت. فإذا أنت طلعت بريت البلد شهادتك معك تشتغل بأي مكان،
اللي بتحميك ويا سلاح،
حتى لو الإشي مش واقعي بالطبع. ولكن بالمتخيل، بس هو كان أثبت جدارته عند أهلينا وعند اللاجئين بالأساس بهاي الرغبة بالدراسة بأن نكون حاملين الشهادة، تمام. ولكن عندن هذا هاي الرغبة وهاي الإرادة كنوع من هذا القلق ومن هذا الخوف على مستقبلنا. الرغبة بأنه، وهون بيصير الفرق بين الأفراد، قسم كبير من الأهالي بدهن يجوز أولادن على جيل صغير، بدهن يعني خلف أنه عارفين ممكن بأي لحظة نستشهد، أو كنوع يعني غير مدرك بأنه حافظ على بقاء العيلة. فهي الرغبة بأنه يزوجون على جيل كبير على أساس يأمنوا، لازم يكون في البيت ويكون في الشهادة ويكون في العيلة. بنفس الوقت في ناس اللي بقول لك أنا عم وين أجيب أولاد هذا العالم؟ هن أقلية بس شفناه سمعناه. ففي فروقات فردية، ولكن الصدمة الجمعية اللي احنا عم نعيشها عم نشوفها أثارها، والعابرة للأجيال عم نشوفها بهاي السلوكيات العادية اللي احنا إذا بتطلع بالناس العاديين عايشين وما شاء الله عنهم، بتروح عند الحجة بترحب فيك وبتعمل لك قهوة وما شاء الله عنها، بس أقعد أحكي معها دائما خايف، دائما في خوف من المستقبل، دائما في خوف على الأولاد.
هاي الصدمة العابرة للأجيال اللي بأغلب الدراسات تحدثت إنه هي بتنتقل لسبع أجيال فيما بعد، قديش إلى يعني تأثيرها حاليا نشعر فيه ضمن الحديث اللي تحدثت فيه، وقديش الخوف والقلق القلق الموجود عند الأهالي أو أخوانها اللاجئين بالأراضي 48، قديش لحد اليوم هم ينقلوا هذه المعاناة لأبنائهم، قديش ممكن يتأثر على أولاد يتناقلوا هذه الصدمة.
هي بنقلوها من خلال كيف حكينا السلوكيات. الجيل الأول كان السلوكيات أكثر أنه بحالهم، طبعا كان فترة منيحة اللي إذا بنحكي عن 48 اللاجئين، أو طبعا مش اللاجئين، اللي بقيوا في 48. ما ننساش أنه جزء منيح من أهلنا بال 48 من 25 ل 40% منهن هن لاجئين في وطنهن. إذا الكل بعرف يعني ابن صفوري هو عايش في الناصري، هو لاجئ،
يصنف لاجئ،
احنا بنعرف هو لاجئ، تمام. هو لا حتحسب التصنيف هو مش لاجئ، لانه الامم المتحده ما اعترفت فيه كلاجئ، ما هن بطاقات لاجئين، تمام. بس احنا بنعرف انه هو لاجئ، ابن صفوري وابن معار وابن البروي وابن حيفا، او بالاغلب ابن طبريه اللي ما في حدا عايش بالناصر، او عايش في ابن بيسان، تمام، عايشين بالداخل، جزء منيح منهم. فننساش انه هاي الجزء منيح من هذا المجتمع هو لاجئين، اوكي. لكن حتى اللي مش لاجئين، اللي في قراهن، بقيوا في قراهن وفي مدنهن، هن شافوا النكبه، هن شافوا مدن وقرى كامله تختفي،
عايشوا الحدث
وشافوا اثره، شافوا مجتمع كامل اختفى، شافوا ناس كان عندها عزوة، كان عندها أراضي، كان عندها أملاك، اليوم عايشين في، يعني الحقول إن عايشين في البراكيات، عبين ما رجعوا أسسوا حالهن، وطبعا كلهن ودوا أولادهن يتعلموا، عودوا اشتروا أرض في القرية وبنوا. عبين ما وصلوا لهاي المرحلة أخذت فترة، أخذت سنوات، مش مباشرة استقروا وبنوا بيوت، كانوا عايشين في بالقلة اللي كان راح عند إله قريب أعطاه أوضة يعيش فيها، غرفة يعيش فيها.
وكأننا بنحكي يعني أنه حاليا الصدمة العابرة للأجيال هي انتقلت من جديد لأهلنا بغزة بعد هذه الأحداث والحرب الدائري.
أهلنا في غزة عاشوا كل هاي الأحداث من 48، طبعا يعني أكبر نسبة لجوء هي في غزة، وطبعا عاشوا 67 وعاشوا كل الأحداث. ويعني ما ننسى كيف حكينا آخر 20 سنة، العدوان وراء العدوان وراء، يعني كله وراء بعض. واليوم فقدوا كل، يعني في غزة إيش ظل؟
ما ظلش، ظل صمود، ظل صلابة، ظل قوة موجودة إنه باقين على هاي الأرض.
هذا كله ظل. طبعا شو الأثر اللي راح يكون عليهم وكمان علينا بعد هاي الحرب بالذات، لليوم إحنا مش عارفين. يعني هذا عم نعيشه، وعم حتى لما بنحاول نساعد هون كمختصين، وبنحاول نساعد هنا كمان كمختصين، لسه إحنا عم نتعلم. بالأساس أكثر حدا اللي بيساعدنا بهذا الموضوع هن الناس نفسها. نتعلم من الناس، نتعلم من الناس في غزة، نتعلم من الناس هون شو هن عم يقولنا.
قديش عندهم قدرة إنه يحكوا بالأحداث وبالمواقف اللي بيتعرضوا لها؟
قديش عندهم القدرة إنهن يحكوا إذا حكوا، وقديش عندهم القدرة كيف هن عم بيتعاملوا مع اللي عم بيصير، كيف عم بيتعاملوا مع الفقدانات، وليش هن رح يحتاجوا، هن اللي رح يحكوا، مش رح احنا نحكي لهم، هن مستنى منهم
يحكوا شو الاحتياجات،
ايش احتياجاتهم، وكيف ممكن يساعد انهم يكملوا، تمام. طبعا يعني وهون بيكون دورنا احنا بالذات لأهلنا في غزة انه نكون جاهزين باللحظة اللي بتنتهي فيها هاي الحرب وهاي الإبادة اللي راح تنتهي، تمام، إنه نكون جاهزين إنه نساعدها. هون إحنا دورنا كأفراد، كمؤسسات، كمجتمع محلي، طبعاً
كل عليها دور،
مؤسسات
نقدم هذه المساعدة لأهلنا بغزة بعد طبعاً اليوم طبعاً التالي للحرب مثل طبعاً ما بيتحدثوا عنها.
هذا دور أساسي للعلم.
حكينا يعني في ظل تزايد عدد الضحايا والشهداء الموجودين، كان في غزة ولا كان في الضفة، تحدثت حضرتك عن موضوع احتجاز جثمين الشهداء، هاي الصدمة الكبيرة اللي يعني معقدة بشكل كبير، وبتعطي يعني كتير ضغوطات للأهل اللي بيستقبلوا خبر وفاة أو استشهاد ابنهم اللي هم ما ودعوا، ما لكم النظرة الأخيرة عليه، وهي سياسة قديمة متجددة عند الاحتلال وهدفها معروف أنه هي قهر الإنسان الفلسطيني. ولكن قديش هي الصدمة بتكون مركبة، قديش الصدمة بتكون يعني ضاغطة وغامضة عند الشعب الفلسطيني.
يعني خلينا نحكي هيك، أنه أول شيء نحكي إيش احتجاز جثمين الشهداء. هو أحد العقوبات الجمعية اللي بيمارسها الاحتلال. الاحتلال بيمارس عدد من العقوبات، عدد يعني نبلش نعد ما مش رح عدد كبير من العقوبات الجماعية. إلها هدف أساسي، العقوبات الجماعية بشكل عام هي إخضاعنا، وهي السيطرة على على الأرض وعلى الإنسان، تمام؟ ووصلنا لمحل من نوع من العجز المكتسب، إنه أنا أي شيء ممكن أعمله رح يكون على الفاضي، توصلوك لفكرة على الفاضي، والأهم من هيك توصلوك لفكرة إنه حتى لأهالي الشهداء وللشهداء، إنه العمل اللي كان اللي أنتوا قمتوا فيه كنوع من التمرد على
ما جاب نتيجة،
على محاولة إخضاعنا وإنه نكون في حالة من العجز، هي أنا رح أسيطر على هذا الجسد اللي حاول يتمرد، تمام؟ فهي بالأساس هي واحدة من العقوبات الجماعية. لكن إذا تحكي عن الفقدان، عن احتجاز الجثمين والفقدان، هذا النوع من الفقدان إحنا بنسميه أو بالأدبيات يعني يعرف بالفقدان الملتبس، يعني أو في ناس بيعرفوه بالفقدان الغامض. طبعا غامض لأنه أنت مش متأكد من عملية الفقدان، يعني حتى لما بوصلك الخبر إن كان الاحتلال بخبرك أو أنت بتشوفه، لأنك اليوم عم بتكون موثق عملية الاستشهاد، بيظل في سؤال هل بالفعل هو استشهد ولا لا، تمام؟ ولو بيكون يعني أنا من الأهالي، أهالي الشهداء، من قصة نسمعها من أهالي الشهداء، أقول لك أنا لو في احتمال 1% إنه مش مستشهد، هاي من جهة. فهون الصدمة بتكون أول إشي بخبر الاستشهاد،
المصير الخبر الاستشهاد،
مجرد خبر الاستشهاد.
صحيح.
بعدين الصدمة الثانية بتجيك إنه لما بيخرفوه بيحكوا لك إنه حجزوا جثمان مش رح يسلموك إياته. أوكي،
يعني جوز أنا صاحب تجربة في هذا الموضوع. أنا بال 2003 تم اغتيال يعني ابن أخوي، وهو توأمي يعني كان قريب كثير علي، فكان الخبر الصادم في البداية إنه خبر استشهاده واغتياله، تمام. الخبر الثاني اللي أكثر ضغط ووجع إنه تم احتجاز جثمان، وكانت بجوز المرة الأولى اللي بتم احتجاز جثمين شهداء في مناطق ألف أو مناطق السلطة، متعرف عليه إنه بتم احتجازهم من مناطق الداخل اللي بينفذوا عمليات بالداخل. فقديش كانت 11 سنة طبعا، والحمد لله يعني تم استلام جثمانه، 11 سنة قديش كان في ضغط، قديش أنا شخصيا كان في عندي كوابيس وأحلام، إنه أحلم إنه ممكن إنه عايش، ممكن إنه معتقل، ممكن إنه مصاب، ممكن المصير مجهول. فلللحظة الأخيرة بعد 11 سنة لما تم تسليم رفاته، يعني واستلمناه بكيس أسود شوية عظم يعني، وتعرفت عليه أنا شخصيا يعني من الفك السفلي اللي له، لأنه في تشابه بين أسناني وأسنانه في الفك السفلي. فقديش كان مريح، رغم انه فتحت الجرح من جديد بعد 11 سنه، بس قديش كان مريح انك انت خلص اطمنت انه هو موجود في قبره مثله مثل كل الاموات والشهداء لنا.
لانه باللحظه اللي انت دفنته، فانت هون اغلقت دائره الفقدان واتممت الحداد. اللي بصير بهذا النوع من الفقدان انه عمليه الحداد ما بتتم، تمام، ما بتم اغلاقها، فبيظل الجرح مثل ما بيظل القبر. وأنا بعرف كتير من أهالي شهداء اللي جهزوا القبر وما زال مفتوح،
صحيح،
والجرح ما زال مفتوح ينتظر أنه يتم مواراة الجثمان الإثرة. فعمليا حكينا أنه بتصير الصدمة أول إشي بنبأ الاستشهاد، اثنين باحتجاز الجثمان، ثلاث بظروف الاحتجاز بالذات، لما بالبداية بيكون إحنا بنعرف أنه بيكون بالثلاجات، وشو معنى أن يكون بالثلاجات، والكوابيس اللي بتصير عند الأهالي الشهداء بمتعلقة بهذا لما بيفتحوا الثلاجة، تمام. وبعدين بالأهالي اللي نجحوا بأنه استعادوا الجثمان، شكل الجثمان، التشوه اللي بيصير على الجثمان، فأنت كل موضوع القالب الثلجي اللي بيكون، وهاي كمان صدمة، وهل رح يكون في إمكانية للتوديع ولا لا. باللحظة اللي بنجحوا، هاي كثير بيساعد الأهل، باللحظة اللي هن بنجحوا بتوديع الشهيد، تمام؟
بتنتهي القصة
أو بالمرحلة الأولى بتم التوديع، وبعدين بتم مواراة الثرى. في جزء أخير بيصير إنه لما مرات الاحتلال بيبعث بقايا مثلا ملابس أو أغراض الشهيد. فهون كمان مرة الأهل بعودوا بيستذكروا. وممكن يكون بكل عملية استشهاد وحجز احتجاز جثمان أهالي الشهداء السابقين بيرجعوا بنفس الدوامة،
افتح الجرح من جديد.
الجرح طبعا عملية الفقدان الملتبس أو الفقدان الغامض، عشان احنا يعني تعريفه، هو في نوعين منه. النوع الأول أنه بيكون الجثمان غائب، الجسد غائب مش حاضر، ولكن الشخص هو حاضر نفسيا ومعنويا عند الأهل. أنا مش عارف وين هو، ولكن أنا بظل عندي يعني هو حاضر في بالي، وبظل أنا مشغول بدي أعرف المصير. طبعا إذا نحكي بالأدبيات العالمية، أكثر إشي يعني بنحكى عنه ونعمل كثير أبحاث على اللي بيتم في المهاجرين اللي بيحاولوا يعبروا البحار وبيغرقوا، فالأهل بيظل بهذا السؤال المصير، إنه شو صار، بلكي طلع عايش، بلكي يعني كان في أي محل،
بظل الأمل موجود،
بظل الأمل
معلق.
موجود،
بظل معلق الأمل, الأمل لبين ما توصل أي خبر.
عملية الحداد معلقة لأنه ما بتتم. اليوم عم نعيش هذا هذا النوع من الفقدان، مش بس باحتجاز الجثمين، عم نعيشه مع الأهل في غزة، أهلنا في غزة عم بيعيشوه بمصير أبنائه. هل هو موجود تحت الردم ولا تم اعتقاله، انسجن، انقتل، شو صار، وين مصيره؟ فكثير أمهات اليوم عم إن زملاء اللي عم بيشتغلوا في غزة مع العائلات، يعني دعم نفسي، وهذا شيء جديد إنه ولا مرة كان في تدخلات في ظل حرب مستمرة، لكن في حاجة لهذا الإشي، والأهل في غزة عم بيعملوه، ولكن سؤالهن عم بيكون عن المصير. تخيل إنه راح للأسف راح تنتهي الحرب، راح يكون في بظل هذا كل الحروب الأهلية عادة إنه تنتهي الحرب وبظل سؤال عن المفقودين. نعرف في لبنان بالحرب الأهلية في لبنان، بالحرب الأهلية في سوريا، واليوم في غزة. أهالينا في غزة جزء منيح إنه مش عارفين هل هو ظل تحت الردم، وبالذات لما مش عم يقدر يوصلوا لهناك، ولما وصلوا للردم قدر يوصل لنقطة معينة، بس بعدين ما قدرش يكملوا. طب بلكي لما فاتوا كان الاقتحام على بالمستشفى، بالاقتحامات اللي عم بتصير على المستشفيات وعم بيتم اعتقال، احنا بنعرف انه عم بيصير في تصفيات، فهل دفن ولا اخذوه معهن ولا اخذوه حي واعتقلوه، وبالتحقيق شو صار مصيره؟ في آلاف اللي ما بنعرف مصيره.
يعني ممكن نعتبر انه الفيديوهات المسربه، واحنا عارفين شو الهدف الاسرائيلي خلف هاي التسريبات للفيديوهات للأسرة الموجودين حاليا داخل السجون، ممكن انه نتعامل انه هي فقدان مستل نتيجة انه الاهل اهل الاسرى الموجودين حاليا داخل السجون هو مصيرهم مش معروف، ومع تزايد عدد الضحايا والشهداء اللي بيرتقوا قاعديا، قديش الاهل هذا له اثر كبير عليهم بانه يخلق لهم صدمة او خوف وقلق متزايد.
طبعا يعني كل الكثير من الاهالي اليوم عن اللي عم بسمعوه واللي عم بيشوفوه وعم نسمعه وعم نشوفه إيش عم بيصير بالسجون، عم بشكل يعني قلق حقيقي وخوف لدرجة ممكن يكون يعني يشكل صدمة من خلال الكوابيس، من خلال كل فكرة، أي صوت، دقة الباب، طرق الباب، أو أي حركة بالليل اللي هي بتخلينا نفز، لأنه ممكن يكون خوف من اقتحام الجيش، ورح يكون في اعتقاد، ورح يصير نفس المصير. يعني هذا هاي عم نعيشه. ولكن إذا بدي أحكي عن الفقدان الملتبس هون بخصوص الأسرى بشكل عام، من النوع الأول اللي حكيت عنه اللي هو الجسد غائب ولكن في حضور نفسي، ممكن يكون للأطفال اللي هن بيعرفوا أو بسمعوا عن هذا، عن الأب اللي هو موجود بالجسم ولكن هو مش بالسجن، لكن هو مش عايش معه. هذا نوع من الفقدان، يعني هن عم بيكبروا مع صورة أب اللي معلقة في البيت، تمام، وبيعرفوا كثير عنه، بيعرف كثير تفاصيله، ولكن هو مش موجود معه. هذا عم بيكون مع الأسرة اللي أهالي غزة اللي هو إحنا ما بنعرف مصيرهن، هون عم بيكون هذا كمان فقدان. انه ما في مصير، ما هن مش عارفين اصلا اذا هو اسير،
في حاله من الغموض،
مش عارفين بالضبط، هي حاله الغموض، هن مش عارفين هو اسير ولا هو شهيد، هو تحت، هو جريح ولا ايش صار، ام هو يعني اسر وتم تصفيته.
وفي حالات كثيره مثل هيك،
فهذا يعني هذا احنا ما بنعرفه، وهن بالاساس ما بيعرفوا، فهون في غموض بهاي الحاله، هذا ممكن نسميه فقدان ملتبس او فقدان غامض.
طيب يعني لو بدنا نتحدث عن مراحل الفقدان، هي عاده يعني وكل عند بني ادم، عند كل انسان لما يصير عنده فقدان لاحد من افراد عائلته بيصير عنده حاله من التبلد في المشاعر، للانكار، للاكتئاب، للغضب، للاخره، للوصول لحاله من التقبل. بس اللي بنشاهده خلال المشاهدات الموجوده عندنا في مجتمعنا الفلسطيني انه حاله التقبل مباشره بتكون موجوده. هل هو هذا انا بدي استفسر منه، هو حاله من الكبت، حالة من آليات الدفاعية اللي بيستخدمها المواطن الفلسطيني لحتى يتخلص من الضغط، أو بش وقته إني أنا أتحدث فيك أمور، ولا قوة الإرادة للحياة والبقاء؟
إذا بدنا نحكي على يعني كالصدمة الجمعية، تمام، فتعامل الناس عم بيكون ممكن بي يعني بهاي ردة الفعل الأولى، انه انا، وهذا شيء طبيعي، انه بلحظه الحدث انا ما عندي الامكانيه اني كانه قوه البقاء، تمام، واني انا هون بدي اعمل تدخل معين، يمكن لاني في انا مسؤول عن حدا ثاني حوالي، فانا بدي اتدخل، ما عندي وقت اني انا اعيش اراد من الصدمه نفسها، فانا بروح للفعل، تمام، عشان أتجاوز الصدمة، وعشان لأنه في بالي أنا ناس تانين أنا مسؤول عنها، تمام، فممكن الأعراض تيجي لاحقا لما أرتاح.
إذا كان في كبت في هاي المرحلة معناته هي ما بعد الحرب،
هون ردة فعل طبيعية، يعني هون ردة فعل طبيعية، حتى ردة فعل الجسم بيعطيها. أنت واحدة من لما الصدمة هي تهديد للحياة، هذا تعريفها، تمام، بتهديد للحياة في عندك آليات التعامل اللي هو يعني دماغنا مبرمج لإلها، هي يا إما الهروب أو يعني هرب أو الهجوم المقاومة أو التجمد تبلد، تمام، تحت
العزلة،
لا التبلد، حتى التبلد الجسدي ممكن يكون والتبلد المشاعر، ولكن هون بالحدث نفسه، لما يصير الحدث، لما أنا بتعرض للخطر وكان عندي الإحساس بخطورة، في تهديد لحياتي، أتحركش المحلي. إذا بدي أعطيك مثال كثير بسيط يعني بشكل عام بالصدمات العامة اللي إحنا منعيشها، للصبي اللي بتعرض لتحرش، ما فبيكون كثير بحكوا له طب ليش مصرختيش، وبلوموها وهي مش فاهمة، طب أنا ليش مصرختش، ليش ما حركتش بإيدي، هاي مش ما كان عندها القدرة، مش هي اللي قررت بشكل واعي، الدماغ عنا أعطى ردة الفعل عشان يدافع وتحافظ على حالها بالتجمد، الفريز بنسميه، تمام، هذا ردة فعل طبيعية. ردات الفعل الثانية اللي ممكن تكون يا إما هجوم أو هروب، الأهل اللي ساعتها بينتقل من الصدمة للعمل المباشر، أوكي، هذا النوع كأنه آليته للتغلب على الواقع اللي هو عايشه، أو حتى التغلب على صدمته. الزملاء في غزة، الزملاء اللي بيشتغلوا بالصحة النفسية، آليتهن عشان ما بده يفكر ولا بده يقعد يطلع شو عم بيصير، يمكن باللحظة لو وقف وقاعد يفكر عن جد، يعني احنا نكون صريحين مع حالنا، كيف بدي أتحمل أنا كل هاي الأشياء، كيف بدي أتحملها، أخذ أفكر فيها، كيف بدي أستوعب. فالآلية عشان أقدر أكمل هو من خلال العمل، يقول لك أنا بدي أداوم، بيساعد حاله من خلال أنه يساعد غيره، بنزل على الخيام، بيشوف الناس شو بتحتاج، أشياء عينية، بدها حدا بس يسمعها، بدها دعم نفسي، بدها كوبون، بدها تحويل لمصر، فهذا عملهن بيساعدهن على أنه يكملوا. فالعمل مرات بيكون اللي انت حكيته انه هو بنتقل من الصدمة للعمل، كوسيلة من البقاء، وسيلة من الاستمرارية،
المعنى الوجودي.
المعنى الوجودي طبعا احنا الاحداث اللي بتصير على المستوى المجتمعي اللي بتصير عندنا من دمار، من اغتيالات، من اقتحامات الى اخره، اللي بيساعدنا بالاستمرار هو الصمود
اكيد.
ولكن الاعراض، اعراض الصدمة بتبين بالحياة، الممارسات اليومية كيف حكينا سابقا من خلال الخوف الزائد على الابناء، من خلال القلق، من خلال سلوكيات الامان، ان انا بدي اكون متاكد انه في بالبيت كم كيلو رز، وفي كم في سكر، وفي كل الاغراض الاحتياجات الاساسيه. هاي سلوكيات امان او سلوكيات تجنب، وانا بكون مش بدرك انه ليش عم بعمل هيك، ليش عم برفض مثلا اني اطلع مش عارف على الحاجز.
أوكي. أنا مضطر، بدي أعمل، بدي
ممكن
أشتغل،
ممكن
بدي أستمر.
في كثير من سلوكيات عادة بالقلق إحنا بنستخدم بحياتنا اليومية إحدى يعني واحدة من الوسائل أو الثنتين مع بعض، سلوكيات أمان وسلوكيات تجنب. هذا بيساعدني عشان أستمر. الكبت اللي أنت حكيت عنه ممكن يكون من خلال إن أنا ما بحكي عن إيش صار معي، ممكن يكون بشكل مدرك أو غير مدرك. ها؟ بلاقي حالي ان انا بكمل بحياتي بكل شيء.
صحي هالشيء
بلحظتها صحي، بمعنى اللي هذا اللي بيساعدني على البقاء، ولكن بدفع ثمن، بدفع ثمن. تمام. او اذا انا نسيت الصدمه، تمام، اذا انا نسيتها دماغنا ما بنسى، دماغنا والجسد ما بنسى، فممكن يكون باي مثير بلاحقا، لاحقا إن كان بالوقت على المدى القريب أو على المدى البعيد، يعود رجعني على الصدمة الأولى، أرشدنا على الصدمة الأولى.
لهيك حكي أنا دائما بحكي إنه لو جينا لمفارقة ما بين، يعني ما بدنا نروح ل 76 سنة من التاريخ الفلسطيني، الانتفاضة الثانية من 2003 لليوم، إنه قديش الشعب الفلسطيني اللي تعرض لصدمات ما استطاع لحد الآن يتعافى منها. فباللحظة اللي هو يعني بجوز وصل لمرحلة من حالة من التعافي أو الرضا، اجت الأحداث الثانية المتتالية لها. قديش هذا الأثر كبير، وقديش بضل مستمر في حياة الفلسطيني.
بعرفش قديش إنه المجتمع الفلسطيني بعدي الانتفاضة الثانية إنه ما قدر أو إنه ظل عايش في صدمة، إنها أثرت أو تركت أثر بشكل كبير، تركت أثر
يعني على الأقل على عائلات الشهداء والأسرى اللي لحد الآن موجودين داخل السجون.
ممكن، ممكن، ولكن في جزء كبير كمجتمع لا، يعني كان في، كان في وهذا جزء من الصمود، كان في تعافي، وعشان هيك إحنا مستمرين. ولكن ممكن الأحداث اللي حتى قبل العدوان، قبل الحرب الأخيرة كيف حكينا اللي هي إبادة أكثر، هي تطهير عرقي اللي صار في غزة، الأحداث اللي كانت تصير بالذات في صيف 23 من سنة بالمخيمات في جنين وفي نابلس وبالبلد القديمة في نابلس، فهي ذكرتنا، هي رجعتنا للانتفاضة الثانية. ففي ناس كانت متجاوزة الموضوع، في ناس لا، في ناس رجع عندها الذكريات، رجع الخوف، رجع الخوف. تمام. هذا رجع. ولكن كمان مرة، لما أنا ما بحكي عن إيش صار معي أو ما بحكي عن قصة مثلا باجتياح مخيم جنين، كان في صدمة، كان في شهداء، كان في جرائم ارتكبت، نفس الوقت كان في صمود. يعني هذا، وهذا الصمود الناس يمكن اللي هو عم بيعطي اللي عم نشوفه اليوم، نتيجة اللي عم نشوفه اليوم هذا الصمود. السؤال قديش الأهالي في المخيم حكوا لأبنائهم عن اللي صار، قديش مهم إنه إنهم يحكوا عن إيش صار. نعم. أخرى مرة، إذا إحنا ما بنحكي مع أبنائنا هذا راح يرجع علينا بشكل أو بآخر، جسدنا راح يستذكره، الدماغ عندنا في جزء من الدماغ اللي مسؤول عن التعامل مع الصدمة ما بنسى،
راح يكون مخزون،
راح يكون مخزون. ممكن حدث، ممكن قصة، ممكن صورة شفتها، ممكن ريحة معينة، رائحة
تعيدني
ترجعني للصدمة الأولى. عشان أنا ما يعني عشان نتعافى على المستوى الفردي والأسري جدا مهم يكون في التواصل، تواصل داخل الأسرة، تواصل عبر الأجيال،
تواصل عبر الأجيال،
تواصل عبر الأجيال،
تناقل الخبرات.
جدا مهم إنه نعيش يومنا. جزء من أعراض الأعراض الصدمة اللي إحنا ما عم نشوف أو ما منحس فيها، إحنا عايشينها بس ما منحس فيها، إنه كثير من الأشياء اللي بنعملها بشكل يومي نعملها هيك بدون نفس. أنا بروح الشغل
حالي من التبلد، يعني بكون وصلت
تبلد وحالي من فقدان الشغف، فقدان الشغف، تمام؟ هذا فقدان الشغف جاي من إنه عم بعيش صدمة، عم بعيش نوع من الاكتئاب. بس بالآخر في يعني في ناس بيحكوا، في نظريات تحكي إنه كل الاضطرابات، كل مشاكل والصعوبات النفسية هي ناتجة من صدمة معينة بشكل أو بآخر. في صدمة، اضطرابات الشخصية نكتشف إنه في كان في
كانت من الطفولة لمراحل العمر
الثانية، صدمات في الطفولة، الاكتئاب من علاقة، مش علاقة سيئة مع الأم، علاقة سيئة مع الأب، أو من علاقة عاطفية اللي هي انتهت من طلاق، من أطفال اللي هن ما عاشوا مع أهلهم. بغض النظر بالآخر بشكل أو بآخر في صدمة. فما هيك اليوم جدا مهم إنه منشوف هاي الأعراض بشكل أو بآخر من خلال اضطرابات معينة أو صعوبات حياتية معينة، أوكي، اللي بس مع هيك مكملين في الحياة. تعريف الصدمة أهم، بالذات اضطراب ما بعد الصدمة جزء مهم من تعريفه، إنه بأثر على أدائنا
أكيد.
وإحنا دائما بنحكي طب ما إحنا مستمرين، بس مستمرين جزء مننا بيكون واضح إنه في أثر للصدمة عليه من خلال إنه هو مستمر في أدائه ولكن بدون شغف، مش هذا الشغف مش موجود. كمان مرة بيكون مستمر وعايش وعنده أطفال وصار عنده أحفاد، تمام، ولكن عنده هذا القلق الدائم، خوف من المستقبل.
يعني ما بدنا نحكي باضطراب ما بعد الصدمة، لأنه موضوع شائك وكبير.
ياريت
أنه ما في عنا أصلاً،
ياريت عنا هاي رفاهية أنه نعيش، رفاهية نعيش اضطراب ما بعد الصدمة، لأنه اضطراب ما بعد الصدمة جزء من تعريفه أنه الحدث ينتهي، وإحنا مش عم ينتهي عنا، الأحداث ما عم تنتهي، ما عم تنتهي. أعطيك مثال لكيف هذا الخوف من المستقبل والقلق من المستقبل، لأنه عايشين بحياتنا مستمرين، كيف بترك أثر علينا، تمام، وكيف ينتقل حتى عبر الأجيال. لما بنحكي عن الصدمة اللي عبر الأجيال والقلق اللي عبر الأجيال، بس مع صبية، اشتغلت من فترة مع صبية 30 من عمرها، بتعيش في إحدى دول الخليج، تمام، عندها 3 أبناء، حياتها يعني ممتازة بدول دولة مستقرة، زوج عنده شركة، الأهل في الأردن، بتيجي بتزورهن، وإخوتها والأخوات كلهم متعلمين، ويمكن التعلم طبعا كان بضغط من الأهل إنه لازم يكون متعلمين على أساس إنه نأمن المستقبل. فهي دائما كل الوقت كانت تسأل ليش عم بيصير عندي نوبات الهلع، ما في إشي، يعني أنا وفي توافق، العلاقة الزوجية ممتازة، الأبناء ما شاء الله عنهم في مدارس خاصة، يعني إيش عم بيصير، عايشين أحسن حياة، وعايشة في منطقة اللي فش هاي حياتنا اللي يعني وانت بدها بتطلع السيارة طبعا خادمة في البيت، كل هذا الحكي متوفر. ف يعني وانا هيك بنحكي، فبتقول لي عن انه امها عم تاخذ دواء للقلق، وامها انسانه قلقه، فانه يعني انا هيك بكل بساطه انه اوكي، يعني فهمنا من وين جاي قلقتك، امك نقلت لك خوفها عليكو، نقلته لكم للابناء. تقول لا، امي ولا مره كانت تخاف علينا، امي دائما كانت تعطينا انه احنا نروح ونيجي، وما في الا هذا الخوف علينا، ولانه كمان احنا عايشين بمستوى منيح، ولكن وتربينا بمدارس خاصة وبحياة مستقرة وأهل مستقرين. دائما الأم خوفها على أنها تأمن مستقبل أبنائها،
بدها تحصن،
الخوف على تأمين المستقبل، تمام. فأنا ضحكت. فقلت لها انت عندك 3 اولاد. قلت له مزبوط. فشو بتعمل لما بدك تجيب اي طفل؟ شو كيف حكت لي يعني انت شو بتساوي؟ قالت لي انا قبل ما اولادهن بسافر على امريكا عشان اولادهن هناك. قلت لها ليش؟ عشان اخذ جواز سفر امريكي. شو معنى جواز سفر الامريكي؟ هي بالنسبه لها حصانه، تامين للمستقبل.
مستقبل
تمام.
هديش قصص كبيره يبو.
هاي القصص. فهذا يعني هاي قلق اللي هو انتقل من الام من الخوف، الخوف على المستقبل اللي جاي، لانه اهل فقدوا كل شيء بلحظه من حياتها. الحياه الصدمه، واحده من تعريفات الصدمه انه الحياه بنقطه معينه بتوقف. تمام. فبصير قديش مهم احنا، وهذا جزء من التعافي، انه نستمر بالحياه. هن استمروا، ولكن ظل واحده من الاثار الصدمه. تمام. مع انه استمروا وعندن ابناء وعندن حياه وشركات الى اخره، ظل الخوف على المستقبل. هذا واحد من اعراض الصدمه اللي انتقلت لها.
قديش احنا من امن بالمستقبل، وقديش احنا بنعتبر انه من اساسيات التعافي من الصدمات اللي هو الشجاعه بدنا نتواصل ونحكي عن الاحداث اللي مرينا فيها. قديش بكون عندنا شجاعه، قديش ممكن انه نتجاوز
هون. لا بس قبل هون مش الموضوع مش ايمان بالمستقبل بقدر ما انه خوف من المستقبل. اهم عن خوف من المجهول ومن المستقبل، لانه عشنا تجربه. وهذول اهاليها بالذات، هاي الصبيه اللي يعني جيل أول بعد النكبة وعاشوا النكسة طبعا، والأهالي هن من الضفة والداخل، ولكن في الأردن. تمام. لسه على تواصل مع الضفة، وعاشوا صدمة أحداث الخليج لما طلعوا من الخليج بال91، والصبية هاي مواليد هاي الفترة. تمام. فالأهل بيعرفوا أنه بكل لحظة ممكن إحنا كفلسطينيين
تغير الظروف،
ممكن نخسر كل شيء، ممكن نخسر كل شيء. فالخوف من المستقبل والقلق على المستقبل لا تأمينه هو صار جزء من قلق، يعني عم ننقله لأبنائنا.
أنا سعيد جدا بوجودي معك اليوم. في النهاية أنا بدي أقول أنه إحنا بحفظ الرحمن، يعني مدام عندنا الإرادة والقوة والعزيمة أنه نتحدى لإيماننا أولا بالله وإيماننا بعدالة قضيتنا، وأنه إحنا مستمرين وباقين على هاي الأرض بحفظ الرحمن بإذن الله. شكرا لك.
شكرا.